بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 22 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال. ولعلي أبتدئ بالسؤال الذي سبق وأن طرحته في الدرس الماضي، وهو حكم من أنكر حديث الذباب. وقلت لكم أنه لا يخلو أن يكون المنكر جاهلا فيعلم، أو عالما فإن كان إنكاره للحديث إنكار جحود يعلم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ثابت عنه، لكنه يقول أنا أنكره، فهذا كافر بالاتفاق، لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان عن تأويل وعن تأويل سائغ فإنه لا يكفر. والمهم أن هذا الأمر أمر خطير جدا، فقد وجد في هذا الزمن من بعض الناس من يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين، بل حتى من المتعالمين من يرد هذه الأحاديث بعقله، وهذا أصل من أصول أهل البدع، وهو أنهم يردون الأحاديث الثابتة الصحيحة بعقولهم، وهذا باب يؤدي إلى الزندقة والكفر بالله عز وجل، أعاذني الله وإياكم. أما ما ذكره المصنف هنا، وهو باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال، وقد أورد فيه عدة أحاديث، حيث قال رحمه الله: قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. متفق عليه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه، أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره، فجاء به إلى أم سليم، قال: فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. رواه الإمام أحمد. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. أخرجه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. رواه أحمد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه. قال: فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. رواه البخاري. قال: وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال، وقلم أظافره فأعطى صاحبه. قال: وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد. الحديث الأول: المسلم لا ينجس، هذا قد سبق معنا، وهو جزء من حديث حذيفة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، وأخرجه مسلم في الطهارة، وبوب عليه النووي، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الغسل، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا. إسناده صحيح، انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى، أي في السنن الكبرى، عن ابن عباس مرفوعا قال: الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد في أحكامه في الطهارة: إسناده عندي على شرط الصحيح. لعل الصحيح وقف هذا الأثر على ابن عباس رضي الله عنهما، كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى أن المعروف أنه موقوف. وقال الحافظ في تغليق التعليق وهذا إسناد صحيح وهو موقوف، وقد روي من هذا الوجه مرفوعا، يعني رواه الدارقطني والحاكم. ثم قال: والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح، وقد رواه كذلك عمرو، وقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وهكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، انتهى. الحديث الثاني: حديث أنس المتفق عليه، أخرجه البخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وأخرجه مختصرا. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أخرجه مختصرا. وأخرجه مسلم في الحج، وبوب عليه النووي، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. أما الحديث الثالث فأخرجه أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 46 و100، وإسناده صحيح. وأما الحديث الرابع فأخرجه البخاري في الاستئذان، باب من زار قوما فقال عندهم أي نام عندهم وقت القيلولة. وفيه فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجعلته في قارورة ثم جمعته في سك بدل فإذا قام، وبدل ثم جعلته في سك. والحديث أخرجه مسلم أيضا في الفضائل، وبوب عليه النووي باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على فراشها، قال أنس فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. وفي رواية قال أنس دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. أما الحديث الخامس فأخرجه أحمد في المسند أيضا برقم 18910، وهو حديث طويل وإسناده حسن، لأن في إسناده محمد بن إسحاق، وهو وإن كان مدلسا إلا أنه قد صرح بالتحديث. قال الشوكاني في النيل واختلفوا في اسم الحالق، والصحيح أنه معمر ابن عبد الله كما ذكره البخاري، وقيل أبو خراش بن أمية، والصحيح أنه كان الحالق بالحديبية، انتهى. الحديث السادس أخرجه البخاري في اللباس، باب ما يذكر في الشيب مفرقا أي ذكره مفرقا في حديثين، الأول برقم 5896 والثاني برقم 5897. الأول بلفظ قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. والثاني بلفظ فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وفي لفظ أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. الحديث السابع أخرجه أحمد أيضا في المسند وسنده صحيح في الجزء الرابع صفحة 42. قال الشوكاني رحمه الله في النيل أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض، وقد أخرج أحمد كل حديث منها من طرق، انتهى. أنس وابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم سبقت ترجمتهم، وكذلك مروان بن الحكم رحمه الله سبقت ترجمته. أبو طلحة هو زيد بن سهل ابن الأسود الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، كان من فضلاء الصحابة، وهو زوج أم سليم. روى النسائي في قصة زواجها عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة لا تحل لي، فإن تسلم فذلك مهري، فأسلم فكان ذلك مهرها. كان يوم أحد يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صدره ينظر، فرفع أبو طلحة رضي الله عنه صدره وقال: هكذا لا يصيبك بعض سهامهم، نحري دون نحرك. مات رضي الله عنه سنة 34، وقيل غير ذلك. أما أم سليم فهي أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، أم أنس، اختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة. اشتهرت بكنيتها، تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت له أنسا، ثم أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بها. ثم تزوجت أبا طلحة، وكان وليها ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه، كما مر معنا في ترجمة طلحة. قال أنس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي، يعني حرام بن ملحان، وكان قد قتل يوم بئر معونة. وقيل إنها وأختها أم حرام كانتا من خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، كما جزم به أبو القاسم الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، وهو قول ابن وهب. كانت رضي الله عنها تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت أحد وغيرها، وكانت تسقي العطش وتداوي الجرحى رضي الله عنها. عروة ابن مسعود ابن معتب ابن مالك الثقفي رضي الله عنه، عم والد المغيرة بن شعبة، أحد كبار قومه، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة سنة 9 من الهجرة فأسلم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه، فقال له: إنهم إذا قاتلوك، أو إني أخاف أن يقتلوك، أو قال: إني أخاف أن يقتلوك، فأذن له. فلما قدم الطائف دعاهم إلى الإسلام ونصح لهم فعصوه وأسمعوه الأذى. فلما كان من السحر قام على غرفة له فأذن، فرماه رجل من بني مالك يقال له أوس بن عوف، فأصاب أكحله فلم يرق دمه حتى مات، فلم يرق دمه. ثم دعا رهطه رضي الله عنه فقال: إذا مت فادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات فدفنوه معهم. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتله فقال: مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه. لكن هذا الأثر لكن هذا الحديث روي مرسلا من حديث عروة والزهري، وفي إسنادهما ابن لهيعة وهو ضعيف. أما عثمان بن عبد الله بن موهب التميمي مولى آل طلحة فهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، مات سنة 60 و100. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي شهد العقبة مع 70، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أري الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره به. مات سنة 32، وهو ابن 64 سنة، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه. قيل: لا يعرف له إلا حديث الأذان. وتعقب ذلك الحافظ رحمه الله وقال: هذا خطأ، أو قال: هو خطأ، فقد جاءت عنه عدة أحاديث 6 أو 7 جمعتها في جزء مفرد. انتهى. لعل منها حديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومنها حديث: تقسيم شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي مر معنا قريبا. ومنها أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن حائطي صدقة وإنه إلى الله ورسوله، إلى غير ذلك. قول المصنف قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، تقدم الحديث في باب طهارة الماء، في باب طهارة الماء المتوضأ به. قوله تدوفه أي تخلطه بطيبها. قوله تبسط نطعا أي بساطا من جلد. قوله فيقيل أي ينام وقت الظهيرة. قوله قارورة هي زجاجة أو الزجاجة. قوله جعلته في سك، السك نوع من الطيب. قوله حنوط أو حنوطه في حنوطه، الحنوط هو الطيب المخلوط الذي يوضع للميت خاصة. قوله فجاءت بجلجل من فضة، الجلجل شبه الجرس، صيغة من فضة أو كان مموها بالفضة لتحفظ فيه أم سليم رضي الله عنها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فخضخضت يعني خضخضت الشعر في الإناء، رجته لتبقى بركته في ذلك الماء فيشربه المعين أو المريض فيدفع الله عنه ببركته، ببركة ذلك الشعر، ما به من شكوى أو مرض أو ألم، والله تعالى أعلم. قوله لمخضوب بالحناء والكتم، الخضاب تغيير لون الشعر بالحناء والكتم ونحوهما، وأما الخضاب بالسواد فلا يجوز، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. الفوائد: أولا، هذه الأحاديث تفيد طهارة الآدمي، وهذا هو الأصل سواء كان مسلما أو كافرا. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها، انتهى. ثم قال: وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر، انتهى. أقول: وكذلك الإمام مالك، أظن أن له قولان في المسألة. واستدل على ذلك، أي النووي رحمه الله استدل على ذلك بعموم هذا الحديث إن المسلم لا ينجس، واستدل بأثر ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وهذا ظاهر في الدلالة. ثم قال: وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما، انتهى. إذن الصحيح أن الكافر طاهر الذات في قول جمهور العلماء، خلافا للظاهرية القائلين بنجاسته، بنجاسة عينه. وقد استدلوا بالآية السابقة، واستدلوا أيضا بمفهوم حديث المسلم لا ينجس، لكن الصحيح أن المراد بالآية، أو أن المراد بالنجاسة في الآية، النجاسة المعنوية أو الحكمية، لا النجاسة الحسية أو نجاسة الذات، وهي نجاسة الباطن. يعني المراد نجاسة الباطن، وهي نجاسة الكفر وخبث العقيدة. وأما الحديث فالمراد منه أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف الكافر أو المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. أما أن الكافر نجس الذات أصلا فلا. ومن الأدلة على طهارة ذاته أنه قد ورد الإذن بأكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، والوضوء من آنيتهم والأكل فيها ونحو ذلك، ولم نؤمر بغسلها إلا إذا علمنا أنهم يضعون في آنيتهم النجاسات، فإننا نغسلها. وكذلك كثرة مخالطة المسلمين لهم، يعني من الأدلة كثرة مخالطة المسلمين لهم، بل وإباحة نسائهم. ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه أزواجهم، فلم يؤمروا بغسله أو غسل ما لامسهم. ومن الأدلة أيضا ربط ثمامة ابن أثال رضي الله عنه في المسجد قبل إسلامه، بل ودخول بعض الكفار إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه رضي الله عنهم. وكذلك من الأدلة شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مزادة امرأة مشركة. فالآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان حيا أو ميتا، خلافا لمن قال بنجاسته ميتا. قال الصنعاني رحمه الله: ذهب قوم إلى أنه، يعني الميت، ينجس بالموت ويطهر بالغسل، وآخرون إلى أنه لا يطهره الغسل، بل الغسل مجرد تعبد، وآخرون إلى أنه لا ينجس بالموت بل هو طاهر. وهذا الأخير أظهر الأقوال وألصقها بالصواب لعدم الأدلة على خلافه. أقول وهو الراجح، وهو قول الجمهور، فالآدمي طاهر مطلقا للأدلة السابقة. أما وجه غسله بعد موته فيحتمل أنه تنظيف له لمباشرة الملائكة له وللقائه لربه عز وجل، ولهذا يجعل له الطيب لتطيب رائحته. ويحتمل أن غسله تعبدا لا أنه نجس، لأنه لو كان نجسا لم يطهره الماء والسدر، والله تعالى أعلم. وسبق معنا الكلام أيضا في هذه المسألة في باب طهارة الماء المتوضأ به، وأضفت هنا بعض الإضافات، فليرجع إلى السابق ويتأمل هذه المسألة. ثانيا، من فوائد هذه الأحاديث أن الأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة، إلا ما دل الدليل على نجاسته كالبول والعذرة ودم الحيض ونحوها. فعرق الآدمي وشعره ولعابه ودمع عينه وما يخرج من أنفه وإن كان مستقذرا كل ذلك طاهر. قال النووي رحمه الله: فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنب أو جنبا أو حائضا أو نفسا، انتهى. من الفوائد أيضا أن دم الآدمي طاهر على الصحيح إلا الخارج من السبيلين فهو نجس، أما الرعاف وما يخرج بسبب جرح ونحوه فطاهر. للأصل أولا، يعني من الأدلة الأصل، وكذلك لعموم هذا الحديث المسلم لا ينجس. ومن الأدلة أيضا قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأنه جرح في غزوة الخندق فضربت له خيمة بالمسجد، وأن جرحه انفجر فسال الدم في المسجد، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه لا سيما وهو في المسجد. ومن الأدلة أيضا قصة الأنصاري رضي الله عنه الذي رمي بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه، وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه ووصله أحمد في المسند وهو عند أبي داود بسند صحيح. قال الشيخ الألباني: وهو في حكم المرفوع. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على الواقعة، ولم ينقل أنه أخبر أن صلاته باطلة. من الأدلة أيضا أثر الحسن البصري رحمه الله، حيث قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحهم أو في جراحاتهم. وهذا أيضا ذكره البخاري تعليقا في صحيحه، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح. ومن الأدلة أيضا أثر عمر رضي الله عنه، وأنه صلى وجرحه يثعب دما. وهذا القول هو اختيار الإمام الشوكاني وصديق حسن خان والألباني ابن عثيمين، واختاره أيضا شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. والظاهر أيضا أنه اختيار البخاري، لأنه علق في صحيحه في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، أورد فيه آثارا تدل على ذلك. وهذه الأدلة التي ذكرتها لكم تفيد أن دم الآدمي مستثنى من الدم المسفوح فهو طاهر، والله تعالى أعلم. من الفوائد: استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. من الفوائد أن في بعض هذه الأحاديث جواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بوضوئه وجسمه وثيابه وعرقه وريقه وشعره صلى الله عليه وسلم. والتبرك به ذاتا يجوز في حياته وبعد مماته، لكن بعد مماته إذا تيقنا أن هذا الأثر من جملة آثاره. والظاهر والله أعلم أن هذا غير موجود الآن، يعني آثاره صلى الله عليه وسلم الظاهر أنها غير موجودة، أو بعض آثاره عليه الصلاة والسلام غير موجودة الآن، أو لا يصح في أن هناك أثر بقي إلى الآن من آثاره صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن إثبات ذلك، ولا يوجد دليل اليوم على بقاء شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام. أما التبرك بغيره فلا يجوز، والبركة في غيره بركة معنوية لازمة لا تتجاوز أجسادهم، أي أنها لا تنتقل إلى الغير. ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فدل ذلك على أن التبرك به صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بغيره إذ لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ولأن التبرك عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع وعدم الابتداع، وكذلك سدا لذريعة الشرك، والله تعالى أعلم. من الفوائد: المواساة بين الأصحاب بالعطية والهبة، أو بالعطية والهدية، المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية، ولا يستلزم ذلك المساواة كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله ونقله عنه الشوكاني. من الفوائد أن في بعض هذه الأحاديث فضيلة لأبي طلحة رضي الله عنه، وفيها أيضا فضيلة لأم سليم رضي الله عنها. وأخيرا هنا مسألة، وهي أن العلماء اختلفوا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم شعره أم لا، اختلفوا لاختلاف الآثار في ذلك. الحديث الذي مر معنا يفيد أنه خضب بالحناء والكتم، وكذلك ما أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني عن سعيد المقبري عن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: إنك تصفر لحيتك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر بالورس، فأنا أحب أن أصفر به كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. وقال: لم يختضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. الحديث، وجمع بينهما بعض أهل العلم، أي بين القول بأنه أي بين القولين السابقين، جمعوا بينهما بما أشار إليه أنس رضي الله عنه من قوله في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قال: ما أدري ما هذا الذي يحدثون إلا أن يكون ذلك من الطيب الذي يطيب به شعره. وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعمل الطيب، وهو يغير لون الشعر ويزيل سواده ويعجل فيه الشيب، لا سيما بعض أنواعه. فأشار أنس أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو ضعف لون سواد الشعر من أجل الطيب. ويحتمل أيضا أن تلك الشعرات تغيرت بعد موته صلى الله عليه وسلم لكثرة تطيب أم سلمة لها، وذلك إكراما لها، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 22 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال. ولعلي أبتدئ بالسؤال الذي سبق وأن طرحته في الدرس الماضي، وهو حكم من أنكر حديث الذباب. وقلت لكم أنه لا يخلو أن يكون المنكر جاهلا فيعلم، أو عالما فإن كان إنكاره للحديث إنكار جحود يعلم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ثابت عنه، لكنه يقول أنا أنكره، فهذا كافر بالاتفاق، لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان تأويله، أما إن كان عن تأويل وعن تأويل سائغ، فإنه لا يكفر. والمهم أن هذا الأمر أمر خطير جدا، فقد وجد في هذا الزمن من بعض الناس من يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين، بل حتى من المتعالمين من يرد هذه الأحاديث بعقله، وهذا أصل من أصول أهل البدع، وهو أنهم يردون الأحاديث الثابتة الصحيحة بعقولهم، وهذا باب يؤدي إلى الزندقة والكفر بالله عز وجل، أعاذني الله وإياكم. أما ما ذكره المصنف هنا، وهو باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال، وقد أورد فيه عدة أحاديث، حيث قال رحمه الله: قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، متفق عليه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم، قال: فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. رواه الإمام أحمد. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. أخرجه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. رواه أحمد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه. قال: فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. رواه البخاري. قال: وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظافره فأعطى صاحبه. قال: وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد. الحديث الأول المسلم لا ينجس، هذا قد سبق معنا وهو جزء من حديث حذيفة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، وأخرجه مسلم في الطهارة وبوب عليه النووي باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الغسل باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا. إسناده صحيح. انتهى. وأخرجه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى أي في السنن الكبرى عن ابن عباس مرفوعا قال: الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد في أحكامه في الطهارة: إسناده عندي على شرط الصحيح. ولعل الصحيح، أقول لعل الصحيح وقف هذا الأثر على ابن عباس رضي الله عنهما، كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى أن المعروف أنه موقوف. وقال الحافظ في تعليق وقال الحافظ في تغليق التعليق، وهذا إسناد صحيح وهو موقوف، وقد روي من هذا الوجه مرفوعا، يعني رواه الدارقطني والحاكم، ثم قال: والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح. وقد رواه كذلك عمرو، وقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وهكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، انتهى. الحديث الثاني حديث أنس المتفق عليه، أخرجه البخاري في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وأخرجه مختصرا. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان أخرجه مختصرا، وأخرجه مسلم في الحج، وبوب عليه النووي: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. أما الحديث الثالث فأخرجه أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 46 و100، وإسناده صحيح. وأما الحديث الرابع فأخرجه البخاري في الاستئذان: باب من زار قوما فقال عندهم أي نام عندهم وقت القيلولة. وفيه: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجعلته في قارورة ثم جمعته في سك، بدل فإذا قام، وبدل ثم جعلته في سك. والحديث أخرجه مسلم أيضا في الفضائل، وبوب عليه النووي: باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على فراشها، قال أنس: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. وفي رواية قال أنس: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. وفي رواية وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. أما الحديث الخامس فأخرجه أحمد في المسند أيضا برقم 18910، وهو حديث طويل وإسناده حسن، لأن في إسناده محمد بن إسحاق، وهو وإن كان مدلسا إلا أنه قد صرح بالتحديث. قال الشوكاني في النيل: واختلفوا في اسم الحالق، والصحيح أنه معمر ابن عبد الله كما ذكره البخاري، وقيل أبو خراش بن أمية، والصحيح أنه كان الحالق بالحديبية، انتهى. الحديث السادس أخرجه البخاري في اللباس: باب ما يذكر في الشيب مفرقا، أي ذكره مفرقا في حديثين، الأول برقم 5896 والثاني برقم 5897. الأول بلفظ: قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء، والثاني بلفظ فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وفي لفظ أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. الحديث السابع أخرجه أحمد أيضا في المسند، وسنده صحيح في الجزء الرابع صفحة 42. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض، وقد أخرج أحمد كل حديث منها من طرق. انتهى. أنس وابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم سبقت ترجمتهم، وكذلك مروان بن الحكم رحمه الله سبقت ترجمته. أبو طلحة هو زيد بن سهل ابن الأسود الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، كان من فضلاء الصحابة، وهو زوج أم سليم. روى النسائي في قصة زواجها عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة لا تحل لي، فإن تسلم فذلك مهري. فأسلم، فكان ذلك مهرها. كان يوم أحد يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صدره ينظر، فرفع أبو طلحة رضي الله عنه صدره وقال: هكذا لا يصيبك بعض سهامهم، نحري دون نحرك. مات رضي الله عنه سنة 34، وقيل غير ذلك. أما أم سليم فهي أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، أم أنس، اختلف في اسمها، فقيل سهلة وقيل رميلة. اشتهرت بكنيتها، تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت له أنسا، ثم أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بها. ثم تزوجت أبا طلحة، وكان وليها ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه، كما مر معنا في ترجمة طلحة. قال أنس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي، يعني حرام بن ملحان، وكان قد قتل يوم بئر معونة. وقيل إنها وأختها أم حرام كانتا من خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، كما جزم به أبو القاسم الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، وهو قول ابن وهب. كانت رضي الله عنها تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت أحد وغيرها، وكانت تسقي العطش وتداوي الجرحى رضي الله عنها. عروة ابن مسعود ابن معتب ابن مالك الثقفي رضي الله عنه، عم والد المغيرة بن شعبة أحد كبار قومه، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة سنة 9 من الهجرة فأسلم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه، فقال له: إنهم إذا قاتلوك، أو إني أخاف أن يقتلوك، أو قال: إني أخاف أن يقتلوك، فأذن له. فلما قدم الطائف دعاهم إلى الإسلام ونصح لهم فعصوه وأسمعوه الأذى. فلما كان من السحر قام على غرفة له فأذن، فرماه رجل من بني مالك يقال له أوس بن عوف، فأصاب أكحله فلم يرقى دمه. ثم دعا رهطه رضي الله عنه فقال: إذا مت فادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات فدفنوه معهم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتله فقال: مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه. لكن هذا الأثر لكن هذا الحديث روي مرسلا من حديث عروة والزهري وفي إسنادهما ابن لهيعة وهو ضعيف. أما عثمان بن عبد الله بن موهب بن موهب التميمي مولى آل طلحة فهو ثقة وثقه ابن معين وغيره، مات سنة 60 و100. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي شهد العقبة مع 70 وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أري الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره به، مات سنة 32، وهو ابن 64 سنة، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه، قيل لا يعرف له إلا حديث الأذان، وتعقب ذلك الحافظ رحمه الله وقال هذا خطأ، أو قال هو خطأ، فقد جاءت عنه عدة أحاديث 6 أو 7 جمعتها في جزء مفرد، انتهى. لعل منها حديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ومنها حديث تقسيم شعر النبي صلى الله عليه وسلم والذي مر معنا قريبا، ومنها أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن حائطي صدقة وإنه إلى الله ورسوله، إلى غير ذلك. قول المصنف قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، تقدم الحديث في باب طهارة الماء، في باب طهارة الماء المتوضأ به. قوله تدوفه أي تخلطه بطيبها. قوله تبسط نطعا أي بساطا من جلد. قوله فيقيل أي ينام وقت الظهيرة. قوله قارورة هي زجاجة أو الزجاجة. قوله جعلته في سك، السك نوع من الطيب. قوله حنوط أو حنوطه في حنوطه، الحنوط هو الطيب المخلوط الذي يوضع للميت خاصة. قوله فجاءت بجلجل من فضة، الجلجل شبه الجرس، صيغ من فضة أو كان مموها بالفضة لتحفظ فيه أم سليم رضي الله عنها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فخضخضت يعني خضخضت الشعر في الإناء، رجته لتبقى بركته في ذلك الماء فيشربه المعين أو المريض، فيدفع الله عنه ببركته، ببركة ذلك الشعر، ما به من شكوى أو مرض أو ألم، والله تعالى أعلم. قوله لمخضوب بالحناء والكتم، الخضاب تغيير لون الشعر بالحناء والكتم ونحوهما، وأما الخضاب بالسواد فلا يجوز، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. الفوائد: أولا، هذه الأحاديث تفيد طهارة الآدمي، وهذا هو الأصل سواء كان مسلما أو كافرا. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها، انتهى. ثم قال: وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر، انتهى. أقول: وكذلك الإمام مالك، أظن أن له قولان في المسألة. واستدل على ذلك، أي النووي رحمه الله استدل على ذلك بعموم هذا الحديث إن المسلم لا ينجس، واستدل بأثر ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وهذا ظاهر في الدلالة. ثم قال: وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما، انتهى. إذن الصحيح أن الكافر طاهر الذات في قول جمهور العلماء، خلافا للظاهرية القائلين بنجاسته بنجاسة عينه، وقد استدلوا بالآية السابقة، واستدلوا أيضا بمفهوم حديث المسلم لا ينجس. لكن الصحيح أن المراد بالآية أو أن المراد بالنجاسة في الآية النجاسة المعنوية أو الحكمية، لا النجاسة الحسية أو نجاسة الذات، وهي نجاسة الباطن. يعني المراد نجاسة الباطن وهي نجاسة الكفر وخبث العقيدة. وأما الحديث فالمراد منه أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف الكافر أو المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. أما أن الكافر نجس الذات أصلا فلا. ومن الأدلة على طهارة ذاته أنه قد ورد الإذن بأكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، والوضوء من آنيتهم والأكل فيها ونحو ذلك، ولم نؤمر بغسلها إلا إذا علمنا أنهم يضعون في آنيتهم النجاسات فإننا نغسلها. وكذلك كثرة مخالطة المسلمين لهم، يعني من الأدلة كثرة مخالطة المسلمين لهم، بل وإباحة نسائهم، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه أزواجهم، فلم يؤمروا بغسله أو غسل ما لامسهم. ومن الأدلة أيضا ربط ثمامة ابن أثال رضي الله عنه في المسجد قبل إسلامه، بل ودخول بعض الكفار إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه رضي الله عنهم. وكذلك من الأدلة شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مزادة امرأة مشركة. فالآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان حيا أو ميتا، خلافا لمن قال بنجاسته ميتا. قال الصنعاني رحمه الله: ذهب قوم إلى أنه، يعني الميت، ينجس بالموت ويطهر بالغسل، وآخرون إلى أنه لا يطهره الغسل، بل الغسل مجرد تعبد، وآخرون إلى أنه لا ينجس بالموت بل هو طاهر. وهذا الأخير أظهر الأقوال وألصقها بالصواب لعدم الأدلة على خلافه. أقول وهو الراجح، وهو قول الجمهور، فالآدمي طاهر مطلقا للأدلة السابقة. أما وجه غسله بعد موته فيحتمل أنه تنظيف له لمباشرة الملائكة له وللقائه لربه عز وجل، ولهذا يجعل له الطيب لتطيب رائحته. ويحتمل أن غسله تعبدا لا أنه نجس، لأنه لو كان نجسا لم يطهره الماء والسدر، والله تعالى أعلم. وسبق معنا الكلام أيضا في هذه المسألة في باب طهارة الماء المتوضأ به، وأضفت هنا بعض الإضافات، فليرجع إلى السابق ويتأمل هذه المسألة. ثانيا من فوائد هذه الأحاديث أن الأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة، إلا ما دل الدليل على نجاسته كالبول والعذرة ودم الحيض ونحوها. فعرق الآدمي وشعره ولعابه ودمع عينه وما يخرج من أنفه وإن كان مستقذرا كل ذلك طاهر. قال النووي رحمه الله: فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنب أو جنبا أو حائضا أو نفسا، انتهى. من الفوائد أيضا أن دم الآدمي طاهر على الصحيح إلا الخارج من السبيلين فهو نجس، أما الرعاف وما يخرج بسبب جرح ونحوه فطاهر. للأصل أولا، يعني من الأدلة الأصل، وكذلك لعموم هذا الحديث المسلم لا ينجس. ومن الأدلة أيضا قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأنه جرح في غزوة الخندق فضربت له خيمة بالمسجد وأن جرحه انفجر فسال الدم في المسجد، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه لا سيما وهو في المسجد. ومن الأدلة أيضا قصة الأنصاري رضي الله عنه الذي رمي بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه، وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه ووصله أحمد في المسند وهو عند أبي داود بسند صحيح، قال الشيخ الألباني وهو في حكم المرفوع. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على الواقعة ولم ينقل أنه أخبر أن صلاته باطلة. ومن الأدلة أيضا أثر الحسن البصري رحمه الله حيث قال ما زال المسلمون يصلون في جراحهم أو في جراحاتهم، وهذا أيضا ذكره البخاري تعليقا في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح. ومن الأدلة أيضا أثر عمر رضي الله عنه وأنه صلى وجرحه يثعب دما، وهذا القول هو اختيار الإمام الشوكاني وصديق حسن خان والألباني ابن عثيمين، واختاره أيضا شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. والظاهر أيضا أنه اختيار البخاري لأنه علق في صحيحه في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين أورد فيه آثارا تدل على ذلك. وهذه الأدلة التي ذكرتها لكم تفيد أن دم الآدمي مستثنى من الدم المسفوح فهو طاهر، والله تعالى أعلم. من الفوائد استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. من الفوائد أن في بعض هذه الأحاديث جواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بوضوئه وجسمه وثيابه وعرقه وريقه وشعره صلى الله عليه وسلم، والتبرك به ذاتا يجوز في حياته وبعد مماته، لكن بعد مماته إذا تيقنا أن هذا الأثر من جملة آثاره. والظاهر والله أعلم أن هذا غير موجود الآن، يعني آثاره صلى الله عليه وسلم الظاهر أنها غير موجودة، أو بعض آثاره عليه الصلاة والسلام غير موجودة الآن، أو لا يصح في أن هناك أثر بقي إلى الآن من آثاره صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن إثبات ذلك، ولا يوجد دليل اليوم على بقاء شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام. أما التبرك بغيره فلا يجوز، والبركة في غيره بركة معنوية لازمة لا تتجاوز أجسادهم، أي أنها لا تنتقل إلى الغير، ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فدل ذلك على أن التبرك به صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بغيره إذ لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ولأن التبرك عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع وعدم الابتداع، وكذلك سدا لذريعة الشرك، والله تعالى أعلم. من الفوائد المواساة بين الأصحاب بالعطية والهبة، أو بالعطية والهدية، المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية، ولا يستلزم ذلك المساواة كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله ونقله عنه الشوكاني. من الفوائد أن في بعض هذه الأحاديث فضيلة لأبي طلحة رضي الله عنه، وفيها أيضا فضيلة لأم سليم رضي الله عنها. وأخيرا هنا مسألة، وهي أن العلماء اختلفوا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم شعره أم لا، اختلفوا لاختلاف الآثار في ذلك. الحديث الذي مر معنا يفيد أنه خضب بالحناء والكتم، وكذلك ما أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني عن سعيد المقبري عن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: إنك تصفر لحيتك. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر بالورس، فأنا أحب أن أصفر به كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. وقال: لم يختضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. الحديث. وجمع بينهما بعض أهل العلم، أي بين القول بأنه أي بين القولين السابقين، جمعوا بينهما بما أشار إليه أنس رضي الله عنه من قوله في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قال: ما أدري ما هذا الذي يحدثون، إلا أن يكون ذلك من الطيب الذي يطيب به شعره. وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعمل الطيب، وهو يغير لون الشعر ويزيل سواده ويعجل فيه الشيب، لا سيما بعض أنواعه. فأشار أنس أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو ضعف لون سواد الشعر من أجل الطيب. ويحتمل أيضا أن تلك الشعرات تغيرت بعد موته صلى الله عليه وسلم لكثرة تطيب أم سلمة لها، وذلك إكراما لها، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.